السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ودن واحدة، حلقة تفاؤل وأمل. ويا شريف،
مفيش تفاؤل مفيش أمل، النهاردة في تطبيل، النهاردة الحلقة كلها تمشي للشو.
أنت مطبلاتي على فكرة يا شريف، بتطبل للرئيس بتاعك.
أنا بحب الرئيس يا عم، وجاي النهاردة أطبل للرئيس.
ما أنتم اللي بتطبلوا، عارفكم عارفكم كلكم.
النهاردة يا جماعة الحلقة كلها هتكون عبارة عن تطبيل للقمح. النهاردة امبارح كان عيد حصاد القمح، او يوم حصاد القمح زي ما قال
يوم احتفال
الرئيس مرسي، والاحتفال اللي كان بمناسبة الحصاد. احنا كنا قبليها نزلنا صورنا مع الفلاحين صغيرين ومع مزارع كبيرة لحصاد القمح، فهناخد شوية حاجات كده في سوشي نيت شو ليها علاقة بالقمح والحاجات اللي حصلت امبارح، وبعدين نخش على تقرير القمح. ويكون معانا
بقى في الاخر بضيف مستثمر مصري كان عايش بره ونزل مصر واستثمر واشترى ارض وزرعها قمح بقى وحاجات كتير قوي، هيكلمنا عن تجربته ويقول لنا ازاي احنا بنستفيد منها كشباب علشان نطبقها ونعمل زيه.
وهنبدا دلوقتي سوشي نيت شو مع التطبيل لمرسي.
اول طب
بنحبك يا ريس. لمرسي حتى جايبين طبلة على شكل قلب وتيفال عشان الطبل ما بيلزق. ده مشهد من كاميرا رصد اللي صورته لمرسي واستقبال الناس ليه في زيارة امبارح في حصاد القمح، واللي ناس كتير قوي الناس شتمته والناس ما اعرفش ايه ده لقطات يمكن ما كانتش في التلفزيون.
انا احيي بصراحه مصور رصد الولد ما شاء الله قريب من مرسي بشكل انا ما اعرفش هو ازاي تخطى الحواجز دي كلها والحرس وقدر يوصل للتلفزيون المصري نفسه ما خدش لقطات بالقرب ده وبالجوده دي، لكن هو ده كان الاستقبال. ناس كتير بتشكك فيه لكن احنا جايبين حاجه على الهوا عشان نطبل بزياده.
وانت عايز تصدق ان الناس دي بتحب مرسي او هم مفبركينهم دي؟ بص يعني براحتك كده كده الموضوع يعني مش موضوع خالص، هم مفبركين الكلام ده، الكلام ده حقيقي، ده الصور اللي اتلقطت فعلا من ارض الواقع وده اللي كان في حصاد القمح امبارح. معانا ايه تاني؟
الفيديو الجاي مرسي بيتكلم فيه عن الاكتفاء الذاتي. طبعا الاكتفاء الذاتي في ناس كتير بتقول ايه ده هو السنه الجايه على طول، لا الموضوع طبعا مش بالسهوله دي ولا باليسر ده، لكن هو لو اشتغلنا كويس كان وزير التموين قال قبل كده ان لو اشتغلنا بشده ممكن في 3 سنين. مرسي بيتكلم في حوالي 4 سنين، احنا يعني هو ده دايما الرينج، لكن احنا ان شاء الله ابتداء من السنه الجايه او اللي بعدها بكتير هنكون دخلنا في المنطقه الامنه اللي هي انتاج فوق ال 80%، يبقى احنا كده بلد ان شاء الله في الامان.
السنه دي احنا استهلكنا تقريبا 18 مليون، عاملين محصول قمح 9 مليون 9 مليون طن، واحنا استهلكنا 8.5 مليون 18
ل 50%
واصلين ل 50% والباقي طبعا مستورد، ده اللي احنا جبناه من بنفسنا من ارض الواقع من الصوامع ومن الشون اللي رفينا عليها واحنا بنصور التقرير. تعال نسمع كلام مرسي، الحلقه كلها تطبيل لمرسي كده
بالظبط كده. يلا
المحصول بفضل الله لغايه دلوقتي زيادات اكتر من 30%. احنا سامعين وشايفين معاكم وعايشين يوم بيوم، والفدان بعد ما كان 10 و12 اردب بقى 15، السنه دي 20 و24 و27، وانا سامع حاجات اكثر من 30. فهنا 24، يعني زمان كانوا بيقولوا في الرز ان الايراد بيجيب اردب، ده اكثر حاجه في الرز. بفضل الله والبركه والجهد والاخلاص بتاع الفلاحين بتاع الناس اللي بيراعوا ربنا ويبذلوا الجهد ويصحوا بدري ويروحوا الغيط ويطلعوا المحصول، المعدلات لغايه دلوقتي بفضل الله عاليه وممتازه، واظن على اخر الاسبوع ده هنوصل 2 مليون طن، هنقرب من نص اللي احنا عايزينه تقريبا. احنا كنا من سنتين بننتج 5.5، وبعدين زدنا بقينا 7.5، السنة دي ان شاء الله ماشيين رايحين ل9.5، وبنستهدف خلال سنتين نوصل ل11.5 12، كل الارقام دي بالمليون طن.
ده كان كلام مرسي من حصاد القمح امبارح في الزياره، ودي الارقام دي واقع.
انا عايز اقول ان وانا ما زلت يوميا بقرا في على الفيسبوك او على الانترنت او حتى بشوف في القنوات الاخرى بيشككوا بشده في الارقام دي. انا بصراحه ما اعرفش ايه سبب التشكيك، احنا بنتكلم حاجه احنا حتى رحنا بنفسنا عشان نشوف الناس، لقينا فعلا في كل منطقه في مصر دلوقتي زراعه القمح زادت. طب خلاص يبقى زياده طبيعيه ما فيهاش مشكله.
وفي التقرير اللي احنا عاملينه عشرين اردب يعني الايراد الواحد طلع 20 اردب بقمح.
الفدان طلع 20 اردب.
الفدان الفدان عمل 20 اردب، هو بيقول يعني كان الايراد بيطلع اردب. ده اللي عايز اقول الايراد الواحد بيطلع اردب قمح، ففي تطور في حاجات كتيره وفي مشاكل، يعني المشاكل كمان هتسمعوها يعني طبعا. الفلاحين ما زال عندهم مشاكل يعني، لكن في تحسين.
تعالى نشوف الوزير الفيديو القادم، وزير التموين وزير الغلابه طالع سبور ولابس تيشيرت بولو وبنطلون. طبعا ما اعرفش ازاي وزير لابس اللبس ده وبيسال رئيس الجمهوريه مصر بعد الثوره يمكن.
الله اعلم في بعضيهم يا عم حبايب.
صح حبايب.
الوزير الناس كلها نفسهم يمشوا، اللي هم مش هيلعبوا الا لو مشي. تعالى اتفرج عليه.
القمح ده مش موجود في مصر كلها والله.
على فكره في الطريق احنا انا هنا في منطقه البنجر ب 68، انا من الشنين ماشي. ايام ما كانش فيها اساسا البنجر دي اي حاجه، احلى نسبه قمح تاخدها عندنا فوق ال 23 اردب للفدان. فوق ال 23 ارداف بالنسبه للسنه. يعني ما شاء الله. وكمان ايه يعني ممكن نكون نسبه الميه بتنصفي فرق كنيسه الحال
ان شاء الله. هو حضرتك احنا بنخزن كده الشونه دي شغاله بقى لها 5 ايام بس، عملت 6000 طن. اول مره نستخدمها كان مهبط طيران استخدمه حسن مبارك مره واحده سنه 84. ان شاء الله بقى التكييف اللي هو في الاجوله البلاستيك ده هنغيره، بندوره في اجوله خش ويتسحب على المطحنه
او نسحب المطحنه. احنا نسحب المطحنه مش قادرين تسحب لنا بلاستيك ان شاء الله. ان شاء الله عشان ناخد نضاعف الكميه،
عشان نضاعف الكميه يا دكتور باذن
الله. تاخد 10000 تاخد 10000.
انا متفق ان انا هنسلمهم 10000
كميه. برامج القمح بكره الصبح معاكم، وفي في ال
5000
هنا
موجوده خمس جوه الشونه. انا مستلم الشونه، انا لازم كده مستلم الشونه زي النهارده يوم الاربعاء اللي فات. جبت ابتديت الخميس.
نعم لغايه دلوقتي.
خمس كميات اللي موجوده حضرتك شوفها من فوق.
ما اعرفش الرئيس اكثر من 1000 طن كلها.
تقريبا 900 هنا امبارح 900 وكام.
لكن عارف حضرتك ال نعم، وفي وحتى في المنطقه هنا الشون بنك التسليف والشون بتاعت الوحدات بتاعت القرى فيها تقريبا قد الكميه دي. يعني ان شاء الله في يعني اول ما ديت حطيت
تطلع. انت قصدك الشؤون مراكز التجميع؟
مراكز التجميع
يا دكتور. انا بقى
الشؤون الكبيره في حاجات اكتر من كده.
نعم طبعا احنا عندنا الشؤون ممكن تشيل 60000 طن.
احنا خدنا 60000 طن، خدنا 20000 في اسكندريه في الاسبوع. في نفس المده اللي فاتت كان 1500 طن فقط، النهارده 20000.
خير ان شاء الله، ربنا يرزقكم الخير ان شاء الله.
دي كان باسم عودة زي ما شفنا عمل ارض مطار ما نزلش فيه حسني مبارك غير مره واحده في حياته بطياره عشان الناس تشون فيه القمح. من 87 المكان ده ما استخدمش، كانوا الناس بيمشوا مسافات طويله جدا عشان يشونوا القمح ده، فهو حول المطار ده بقرار ايا كان بتفكير لمكان لتشوين القمح.
بالظبط. هي طبعا احنا عاوزين نقول ان كتير جدا من الحاجات اللي في البلد مباني موجوده ومطار زي ده موجود وحاجات غير مستعمله. فكره ان احنا نستغل حاجه النظام القديم هو اللي بناها انا لا ارى فيها اي مشكله. في ناس كتير بتقولوا ايه، بيقولوا طب ما خلاص يا جماعه انتوا اصلا شغالين على شغل الناس القديمه. ما هو ده حقنا في الاخر، ناس كانت سارقه الفلوس وبتعمل بيها، خلينا نشتغل بيه في حاجه نستفيد بيها
تريح الناس.
بالظبط
تمام. ومصورين طبعا التلفزيون زي ما احنا شايفين الراجل ابو بدله رمادي قاطع على الكاميرا طول مش عارفين نشوف الوزير يعني تصوير عجيب جدا. واحنا بنشكر الرجاله اللي بتنزل تصور بكاميراتها عشان نقدر نشوف الحاجات اللي بنشوفها بالعافيه دي على التلفزيون المصري.
خلينا نستكمل التطبيل ونقول ان الفيديو الجاي مرسي بيتكلم مع واحد من الفلاحين هو وزن الوزنه ولقى في 50 كيلو فرق في بلوزن تاني.
كان بيقول في فرق 50 كيلو في العربية.
تتحدث الموازين الكتروني
كمبيوتر بس في فرق 50 كيلو.
ما هو
لا هو راجع في كلامه
بس لا ما ترجعش لو في فرق 50 كيلو لازم
تعوضه. لا لا بس اللي بيوزن عليه بتبقى ايده ايه مش حساسه قوي، انما ميزان الكمبيوتر بيطلع.
انا رجعت مع عنده
الكلام ده بس في المطاعم الخاصه ده
وطلع في الارداب نص كيلو ولا ده لو كان في فرق
نطلع لك الشرح حضرتك.
انت مجمع بقى من مجموعه الفلاحين؟ العربيه مجمعه من مجموعه ناس؟
تاجر ولا
مزارع؟ انا مزارع.
انت مزارع؟ ربنا يبارك لك.
كده العمليه كلها خدت قد ايه يا جماعه؟
ده مقارب من 5 ساعات.
لا كل العمليه من اول ما يدخل بالعربيه لحد ما يطلع بالفلوس.
يعني من 10 دقايق ربع ساعه. ساعتين يبقى كويس. ساعتين لا ما تاخدش ساعه
حضرتك شايفين هو الفلاح جاي بيسلم لقى في فرق في الوزن. بصراحه مش هي دي القصه، القصه ان رئيس جمهوريه واقف مع الناس وهما بيسلموا وبيستلموا. هقول تاني، في ناس كتير بيظنوا ان المشهد ده كله مشهد تمثيلي، الناس دي جايبينها حريه وعداله بقى ولا اخوان ولا اي حاجه وشحنينهم باتوبيسات. المخرج بيقول لي كانوا نزلوا بكاميراتهم عشان يتاكدوا. يعني والله يا جماعه يعني انا احنا من الاماكن اللي بنروحها الرئيس فعلا لما بيروح حته زي كده او حتى لما الوزير بيروح بتبقى يعني احيانا زيارات مفاجاه. كتير من الناس اللي موجوده دي اصلا بتبقى اول مره فعلا شافت الرئيس شكلهم. يعني انا اذكر المشهد الشهير لو تفتكر يا شريف بتاع الرئيس المخلوع لما كان قاعد مع واحد وبيقول له انت معاشك كام دلوقتي؟ قال له يا ريس ده احنا معاشنا مش عارف وصل كام، وقعد يعني عمل تمثيليه كبيره. طلع في الاخر الراجل ده كان شغال في الداخليه وجايبينه يمثل الدور. يعني
احنا في التقرير اللي احنا عملناه مع الفلاحين قالوا ان دلوقتي ده واحد بيسلم الغله بتاعته، بيسلم القمح وبياخد فلوسها. السنه دي اقصى معاد للناس خدت فلوسها 48 ساعه، يعني بعد ما سلم خد فلوسه اقصى واحد بعد 48 ساعه، وكمان الحكومه بتدفع في الاردب الواحد 400 جنيه في تسهيلات. ده اللي خلى الناس تزود محصول القمح، زياده سعر الاردب والتسهيلات اللي الحكومه عاملاها في استقبال شراء المحصول منهم. وده من كلام الناس مش من التقارير ولا من التلفزيون، احنا شفناه على ارض الواقع.
انا عايز اقول كمان من الكلام اللي كنا سمعناه ان قالوا لنا ان لما الرئيس اعلن ان هو هيشتري اردب القمح ب 400 جنيه كتير من الناس اقبلوا على زراعه القمح، وفي ناس ثانيه قالوا لا مش هنزرع، هم كانوا حاسين ان ممكن يكون الكلام ده كلام فرقعه في الهواء وبس عشان مؤتمرات. لكن هم لما شافوا بعينيهم السنه دي المحصول فعلا بيطلع والناس بتاخد 400 جنيه حقيقه، وده بزياده حوالي 20 او 30 جنيه على الاردب عن السنه اللي فاتت. فالمفترض ان السنه الجايه ان شاء الله في ناس كتير هتصلح اراضي وهتزرع قمح كمان طبعا في النتيجه دي،
وده اللي هتسمعوه من ناس حد مستثمر حقيقي في الفقره الاخيره من حلقه النهارده، وهيتكلم عن الزراعه بوجه عام. لكن مازال الاخوان بيكلمونا عن مشاريع واقاليم ومحاور وهميه زي محور قناه السويس اللي خلاص بكره هيتنفذ، فتعالوا نشوف الخدعه الاخوانيه بتاعت محور قناه السويس.
بيقولوا بعض القوانين اللي هم بيعملوها مفروض فيها تجاوزات،
هم هيروح مجلس الشورى ويتناقش.
انا رئيس، انا واحد
كسبت،
انا احترم، انا مش عارف اصدق مين
مشروع وصف. مشروع اراده زي القمح كده. شوف القمح احنا بنقول ايه، عايزين ننتج علشان تبقى ارادتنا تندين عشان نعرف.
ربنا يوفقك.
احنا برضو بنعمل محاور كتير، مناطق مش مقارنه بالشرق، في الوادي الجديد وفي في الجنوب وفي في شمال الغرب، في اماكن كتير فيها مشاريع زي كده. قناه السويس شريان رئيسي الوصله بين البحر المتوسط والبحر الاحمر، عايزين ننمي المنطقه اللي حواليها
والاراضي اللي اتنهارت
في الجنوب في الوسط وفي الشمال. في الوسط هيبقى في مدينه صناعيه، شرق اسماعيليه سينا على مسافه 30 كيلو جوه عمق، فيها مصانع، فيها تكنولوجيا، فيها في الجنوب خليج السويس وشمال غرب الخليج مساحه كبيره جدا، اراضي المصانع في الشمال، شرق التفريعه والجزء اللي عند بورسعيد، ونفقين غير النفق الموجود وثلاثه يبقى في نفقين يتعملوا. فما فيش
كلام اللي انا اتحرمت منه 29 سنه دكتور يتنفذ ان شاء الله في
سنين
او السنه. انا نفسي الاقي مصر كويسه، نفسي الاقي البلد فيها اقتصاد. انا بطمع وبدعي لك وربنا يوفقك
بعد فضل ربنا
عشان ننفذ
الانتاج ده. محور اراده حقيقيه
يعني في الله دكتور، ان منطقه بنجر السكر دي مهمشه وجود حضرتك فيها النهارده شرف كبير.
الله ما يتهمش ابدا،
الله يكرمك يا دكتور.
يلا ده محور قناه السويس يا مرسي، اللي دلوقتي اليومين الاسبوع اللي فات سمعنا عنه اساطير وكلام غريب جدا الناس بتقوله، وانه المشروع خلاص هيتنفذ وده لمصلحه قطر. طب يا جماعه هو اصلا فكره لحد دلوقتي الموضوع ده فكره، زي ما الراجل قال انه لسه هيتعرض على مجلس شعب ومجلس شورى ومجالس تشريعيه، سيبوها تتعمل. ما انتم مش سايبين المجالس دي تتعمل، وسايبين الانتخابات تتنفذ، عايز قاسم عودة يمشي عشان الانتخابات تتعمل عشان البلد تمشي. طب البلد مش هتمشي لان انتم موقفينها.
احنا شيء بشيء يذكر قناه السويس، اكتر اتهام بيتقال دلوقتي على المشروع ده ان هو الاقليم بتاع قناه السويس لن يكون خاضع لمصر. طبعا اتهام سخيف، ويعني انا ما اعرفش صراحه ازاي نشا، وحتى قالوا ايه ده الجيش مش موافق عليه. راح طلع رئيس الاداره الهندسيه في الجيش صرح وقال ان احنا جالنا المشروع بالكامل وقبلنا عليه بعض الملاحظات وتم قبولها كلها. اذا هو مش باقي غير زي ما مرسي بيقول فعلا ان هو يتعرض على مجلس الشورى طبعا لحد مجلس الشعب يجي، وبعد كده يتم مناقشته سواء في المجلس او حتى مناقشته مجتمعيا، وبعد كده يتوافق عليه وكله هيبقى علينا كتاجر، مفيش حاجه ايه مستخبيه.
واللي مستني الجيش يعمل انقلاب يسمع السيسي وهو بيقول يا جماعه اقفوا في طوابير الانتخابات 15 ساعه ارحم لكم مما الجيش ينزل وتبقى حمامات دم. فالانتخابات سيبوها تتعمل عشان لو مجلس الشعب عايز يسحب الثقه من الرئيس يقدر يسحبها عشان الدنيا تبقى ماشيه مظبوط، لكن اللي بيحصل ده فوضى.
تعالى بقى نشوف المشهد القادم، ده مشهد تمثيلي بامتياز. طبعا احنا كلها سخريه لكن ده اللي بيتقال عليه. واحده بتقول ان انا وقفت الرئيس واقف وشايف انا عايزه ايه. تعالى نشوف.
مثل يا رئيس.
وخلال جولته في احد حقول القمح امر الرئيس مرسي بايقاف سيارته استجابه لطلب احدى سيدات التي لوحت له بشكواها.
طورت بيدي وقف ونزل لي ما تأخرش عني وسلم علي وقال لي قولي على اللي انت عايزاه واديني بطاقتك نوريها لك. وريت له البطاقة
ومرساه. يعني بصراحه المشهد ده انا في وجهه نظري اوفر بزياده من التلفزيون المصري او اللي عامله. يعني هو مشهد بزياده.
انا عايز اقول لك ان دي في الاخر
شايف ان هو انساني. واحد شايفه مشهد انساني
دي في الاخر هيطلعوا. انا بس عايز اقول هيطلعوا في الاخر اخت المرشد. هيطلعوا في الاخر اخت المرشد
او بنته او بنته نصبت على الناس في التسويق الالكتروني. ما علينا مين اللي نصب على مين. المهم ان يا جماعه في مشاهد تمثيليه عشان لا عشان بس العنوان كده ما يبقاش مش واضح. هو في حاله نصب النيابه بتحقق فيها عمليه نصب الكتروني. المتهم فيها ولحد دلوقتي لم يثبت هي سلمى صباحي بنت المناضل حمدين صباحي ان هي نصبت على الناس في شبكه تسويق الكتروني وهي محبوسه على ذمه التحقيق ليوم الاربع حتى يتم انهاء التحقيق معاها. الكلام ده متكتم عليه تماما اعلاميا عشان ما يوصلش يعني للناس. لكن هي محبوسه على ذمه التحقيق ليوم الاربع.
بيقولوا طلع ترد كفاله النهارده في كلام ممكن تطلع بكفاله.
تمام طبعا الكلام مش نهايه. الموضوع موت ومتروك للنيابه لكن الاعلام لا يعني يصوروا او لا ينشروا للناس.
شيء بشيء يذكر يعني لو هنرصد حلقه اعلاميه بقى واحنا ده بقى شغلنا. يعني الناس دلوقتي تركوا حاله موجوده بالفعل الا وهي ان بنت مرشح بتنصب قضيه نصب حقيقيه وكانوا ماسكين في ابن الرئيس وهو بيقدم في المطار عشان وظيفه. كانوا بيقولوا ان هي ب 40000 جنيه في الشهر وهي كان مرتبها 900 جنيه. مفارقات عجيبه. يعني احنا عاوزين الانصاف والانصاف عزيز.
طيب تمام احنا كده ده كانت حلقه التطبيل النهارده لمرسي. احنا الفيديوهات كلها تقريبا من القناه الاولى احنا او من التلفزيون المصري. احنا مش جايبينها من التلفزيون. ده اللي شيروا الناس امبارح. دي الحاجات اللي الناس اهتمت بيها بعد فيديوهات بعد زياره الرئيس وكانت الناس الاغلب مشيراها. اللي مشير بيتريق زي ما انا اتريقت على المشهد التمثيلي بتاع الست واديت له بطاقتي ومرساه ومشاهد ثانيه زي المعلومات اللي قالها الرئيس وموضوع رده على محور قناه السويس ان هو مش حاجه على ارض الواقع ما زالت هتتعرض على مجالس التشريع.
احنا عايزين نقول فيه دلوقتي صورتين عاوزين الناس يشوفوهم معانا. لو تجيبوا لنا يا هشام في صورتين يا هشام ولا دي كمان. ايوه
بالظبط
هي دي.
دي الصور بقى اللي اتخذت للرئيس.
احنا دي صوره من وسط الحقل نفسه جايبين البوديوم او اللي هو الستاند اللي واقف قدامه وسط المزارع. طبعا دي صوره مشرقه وظريفه وكل حاجه. انما بقى لو نجيب الصوره اللي بعديها يا هشام بعد اذنك. هشام مش معايا.
دي صوره
هشام جاب. ايوه هي دي.
دي بقى
هي دي
صفحه المفروض ما الله اعلم هي صفحه يوسف الحسيني.
لا هو ناس واخدين اسمه يعني
او واخدين اسمه. قال لك بقى ده كده مرسي لما يروح مع الصيادين هيقف ويبقى ورا البحر والمراكب. فرغم كل ده الناس برضو بتتريق وبتحول الصور الى اشكال ثانيه. هو كده طبعا دي معموله بالفوتوشوب ان هو واقف الراجل على البحر ووراه الصيادين لما يروح يزور الصيادين. وده لما راح زار الفلاحين. وكاتبين لما يروح يزور الزبالين هيقف قدام الخرابه. التريقه الناس اي حاجه بتتريق عليها.
فدوما وابدا هتلاقي ناس مش عاجبها او بتتريق. لكن احنا دلوقتي في عصر الحريه فخلي كل واحد يقول اللي هو عايزه.
زي ما انت كتاب الحريه بيقول لك انك انت ممكن انك انت تتريق على الرئيس. انا كتاب الحريه برضو بيقول لي ان انا ممكن اتريق على تريقتك. ده شيء منطقي جدا.
نيجي بقى حمله التمرد اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح.
فدي ورغم كل ده لسه في ناس بتتمرد فطلع لهم اللي يتمرد عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايمانا منا بالظروف العصيبه التي تمر بها البلاد جررت انا وزملائي انشاء حمله موازيه لحمله التمرد التي تدعي انها حصلت على 2.5 مليون توقيع في اقل من يومين. والحقيقة لو هنتكلم بالأرقام فإحنا عملنا حملة وسميناها حملة فكك منهم إحنا عاوزينك. والحملة دي حاضر يا ود عمي. والحملة دي في خلال يومين بس حققت أرقام. يعني أجيب لك في اللبنان تلم وراك يعني مش هنشتغل ولا إيه. والحملة دي في خلال يومين بس لمت حوالي 17 مليون 203. شوف شيل الأرقام يا ولد شيل 17,243,103 توقيع عشان اكون صريح مع حضراتكم. 103 توقيع. 17,243,103 توقيع. وبعدين لو المسألة يعني بكثر التوقيعات وبكثر الامضاءات فانا معايا بيانات رسمية من مخازن الطلبية بتقول الطلبية وحديها يعني فيها 8 مليون لسه ما تضفوش. في كم في الكتكات يا ولد عمي؟
4,350,000.
4 مليون في الكتكات وحديهم. يعني احنا الحقيقة عايزين نبلغ رسالة للعيال بتوع حمل التمرد لو المسألة بالتوقيعات وباللجلام ما كتر من اللجلام. يعني احنا عندنا اللي انتم ما تعرفوش تملكوه، فاحنا عايزين نوصل لكم يعني ان احنا انا عن نفسي بدات الحمله اول امبارح بعبد صمد جارنا. عبد صمد جارنا ما كانش عايز يمضي ابدا ليا ولا العيال بتوع التمرد، وفي الاخر يعني سابنا انا والواد بتاع التمرد ماسكين بعضينا وهو راح مضى البترول اسيوط. حاضر يا ولد عمي. الحقيقه يعني احنا بدانا الحمله امبارح بس، والحمد لله رب العالمين. احنا انتوا هتشوفوا فيديوهات كمان شويه توضح يعني تعاطف وتأييد الشعب المصري لسياده الرئيس محمد مرسي، ربنا يحفظه ويبارك لنا في عمره. والحقيقه كنت كتبت بعض ابيات الشعر لاخواننا في حمله التمرد، فاحب اقول لهم: افرح يا برعي وزقتت يا مرعي، وهات الحلاوه وعلق زينات، ولف الصواني وشغل اغاني، ولبس عيالك وزف البنات، خلاص الهرج والمرج ودعونا، في ساعة خلعنا اللي بيأخونونا، تمرد يا ولدي هي الزتونة اللي راح ننسى بيها المرار اللي فات، بإمضى في ورقة رئيسنا مفيش، ومصر الجديدة بقت في العريش، ملعون يا ولدي أم الحشيش اللي خلى العيال دي في آخر انبساط، لو تمضي ليهم هتبقى بتفهم وشايف الظروف، ولو مش هتمضي يا تلبس في خاين يا تبقى خروف، فكك يا ريس فكك يا ريس، وبص في طريقك وركز وشوف، بس اوعى تمشي لحاسب لوحدي واشيل اللي فات. الله يكرمك. يلا 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 عم بلاش كلام فاضي.
الفيديو ده فيه ثلاث رسائل. الرساله الاولى للمؤيدين بنقول لهم فككم من اللي بيشتغلوكم ويكلموكم بالملايين، والرساله الثانيه للمعارضين لو عاوزيننا نشتغلكم زي ما بتشتغلونا هنشتغلكم. الرساله الثالثه بقى لشعب مصر كله، سيبك من اللي بيقول لك البلد مليانه حراميه وما فيهاش امان، البلد زي افرض الفتح
ده. كان اخونا عبد الله شريف الشاعر الساخر، وكان بيبين بالفيديو ان البلد كلها امان زي ما احنا شفنا في الاخر، ومفيش مشاكل خالص مع الرئيس محمد مرسي. لكن هو من اكثر الناس اللي نعرفهم يعني بينتقدوا الرئيس محمد مرسي. لكن ما هو مش يا اما امضي ليكوا عشان ابقى لطيف وظريف هيبقى تمرد، يا اما ابقى خروف وخاين. ما هو في ناس كتيره في البلد لا هي مؤيده الرئيس 100% زي حالاتي كده، وفي ناس ما هياش يعني مع تمرد او مع جبهه الانقاذ 100%. في ناس بني ادمين طبيعيين،
في ناس بتشجع لعبه حلوه وده صح يعني
بالظبط كده. واحد بتشجع لعبه حلوه، دي كانت لعبه حلوه لعبد الله.
احنا معانا اخر سؤال عشان وقتنا. احنا يعني ده خبر كنا جايبينه من يعني ده خبر يمكن قديم شويه، بقاله حوالي 3 شهور او حاجه زي كده او شهرين. الخبر بيقول ان في فلاح يكتشف سلاله جديده للقمح عن طريق الصدفه ترتفع بانتاج الفدان الى 40 اردب. هو ده الفلاح اللي في الصوره. الفكره ببساطه ان الفلاح ده وهو بيحصد المحصول في مره لقى ان في عود قمح او سنبله فيها انتاج زياده. يعني انا عايز اقول حتى الكلام بالنص، ان البدايه عندما اكتشفت عود قمح شاذ انجب 6 سنابل وسط زراعته فقررت الاهتمام به حتى نضج، واكتشفت ان انتاج الست سنابل وصلت الى 780 حبه قمح في العام الماضي، وزرعها مره تانية وكبر المحصول بتاعه، وهو ما زال يعني هو يعني الحبه او السنبله اللي اكتشفها بالصدفه دي عمال بيكبر فيها، ودلوقتي مش عارف وصل لحوالي 5 فدادين او 10 فدادين، وما زال بيزود. يعني الشاهد بس من
الخبر ده احنا جبناه عشان الناس اللي بتسال يعني ايه الفدان كان بيجيب 18 اردب وبقى 20 اردب بقى 30 اردب، يعني ايه الكلام ده؟ من الكلام ده اللي احنا فهمناه من الفلاحين لما قابلناهم، ان في محصول بيطلع بيروح يبقى يطحن عيش او يتعمل مكرونه او يتعمل اي حاجه، وفي محصول بيطلع بيخلوه ويبتدوا يعملوا عيش مع في مركز البحوث هنا في مصر
سلاله
تجارب لتحسين سلاله القمح لتحسين الزراعه. فده اللي حصل السنه دي، ان مركز البحوث
بيحصل كل سنه، ده بيحصل كل سنه
بيحصل كل سنه، بس السنه دي السلاله اللي اشتغلوا عليها وصلت في بعض الاحيان الفدان الواحد انه يجيب 30 اردب، وده اللي عمل الطفره في المحصول.
احنا ناخد فاصل وهنرجع مع التقرير بتاعنا. انا وشريف كنا رحنا في منطقه قريبه من النوباريه، صورنا مع فلاحين وصورنا في اراضي كبيره محصول القمح من اول ما بيتشال وبالمكن ويدوي والمكن الكبير لحد الشغل والصوامع. نروح الفاصل ونرجع ونتفرج على التقرير، نرجع لكم مره ثانيه.
اهلا بيكم في فقره جديده ومختلفه من فقرات شجع المصري. شجع المصري النهارده من وسط حصاد القمح وخطوه في حلم الاكتفاء الذاتي، خليكم معانا.
خطوه من خطوات الحلم، شجع المصري.
ومعانا الحاج مصعد احد اصحاب الاراضي، نتعرف عليك يا حاج مصعد، قول لنا ارضك قد ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي مصعد عبد العاطي من قريه العزه شمال التحرير قريه العزه.
المساحة بتاعت دي تعتبر فدان وربع بتتمثل في الاراضي 30 اراض.
طب كلمنا كده يعني انت بتزرع قمح دي اول سنه ثانيه تزرع ولا زرعتها قبل كده؟
انا زرعت قبل كده زرعت قمح قبل كده بقى لي اعتبر من زمان ووالدي برضو كان بيزرع القمح.
يعني في فرق دلوقتي ما بين زراعه القمح في النظام الجديد عن النظام اللي قبل كده ولا كله كان واحد؟
لا هو اعتبر بالنسبه ما واجهتناش اللي هي المشاكل بس اللي هي بتاع السميده بس. انما انا بحرث الارض بتاعتي وبشمسه وبحط لها السماد بتاعها والتقاوي وبتجيب المحصول اللي ربنا يبعته لي.
يعني حضرتك اصلا كنت بتزرع قبل كده قمح على طول
ان شاء الله؟
السنه دي ال 30 قراط جابوا كم ارداب قمح؟
ان شاء الله بامر الله هي ال 30 قراط القراط يعادل ارداب القراط يعادل ارداب
يعني كده الفدان ال 20 قراط حوالي 20 ارداب تقريبا
ان شاء الله. ان شاء الله
دي في المحاصيل ده رقم كويس مش كده؟
رقم حلو. رقم حلو تمام. انا اعتبر رشتها رش العفش وراوتها طبعا ري. في ناس بتروي في الهواء بترقد بتقل في المحصول. انما انا طبعا استعملت المناخ اللي هو المناخ المناسب لري الغله.
طب انت هل الحكومه ساعدتك في اي حاجه؟ يعني انت قلت لنا انت بتجيب التقاوي من فين؟ قلت لنا
الحكومه اعتبر انا بجيب التقاوي من السوق السوداء.
السوق السوداء يا
بجيب السماد من السوق السوداء. السماد لا التقاوي بجيبها من اي منفذ. تمام. من اي منفذ. المشكله اللي بتواجهنا بس هي في السماد. السماد ما بيوصلش الفلاح. احنا عايزين السماد يوصل الفلاح والفلاح يطلع احسن ما لان الاعتماد الرئيسي على الفلاح.
يعني مثلا مشكله السماد دي ايه اللي ممكن الحكومه تعمله او ان هي تساعد الفلاحين بيها ازاي؟
تدعم تنزل لنا صوبر تنزل لنا نطرات تنزل لنا سلوفات مشادر تنزل لنا كل حاجه.
قلت لنا ان الشوال في الـ في الـ في البنك بيعمل كام؟
في البنك بيعمل 84 جنيه 84 جنيه وفي السوق السوداء بيعمل 150 جنيه. الفلاح ما بيقدرش الفلاح عشان يجي يلم المحصول ويجي يفرقه بالنسبه للسماد وبالنسبه لايجار الارض ما بيلاقيش. احنا عايزين الحكومه تدعم الفلاح عشان يلاقي لان الفلاح يعتبر هو اساس الدوله. الفلاح اساس الدوله منتجه بيطلع قمح بيطلع طماطم بيطلع اي حاجه بيطلع فاصوليا بيطلع اي حاجه كل المحاصيل بيعتمدها الفلاح.
طب انت وردت المحصول بتاعك ولا لسه؟
لا لسه. هورده ان شاء الله بكره بامر الله.
جاي في التوريد هدوك فلوسك ولا هيضحكوا على الناس؟
ان شاء الله بامر الله مفيش مشاكل.
التوريد انت بتورد للحكومه ولا بتورد لقطاع خاص؟
الحكومه ان شاء الله. مورد للحكومه البنك الشنا.
بيدفعوا كام؟ الحكومه بتدفع كام على الارداب؟
بيدفعوا 400 جنيه.
حلوين 400؟
هم حلوين.
ان شاء الله لك كرم. نشوف بقى القمح معاك يلا تعال. ودلوقتي يا حاج مصعد قول لنا بقى يعني دي السنابل دلوقتي مش كده؟ دي بعد ما
أيوة دي بعد ما انحصدت. دي كانت قطرة وبعد ما جت تطيب للي حصدناها ضمناها بالضمامة واخد بالك وغمرناها وابتدي الدراسة بنقلبها مرة واثنين.
طب ايه الجهاز ده؟ ايه الجهاز
دي دراسة ديت بنسميها احنا دراسة. بتيجي
ترموها جوه الدراسه
وترميها جوه الدراسه وتطلع تودي التبن في يمه التبن ورا وبتطلع لنا الغله.
التبن ده يا حاج مصعد بيتباع برضه صح؟
بيتباع.
يعني
بيتباع او احنا بناكل المواشي بتاعتنا.
تمام. يا اما بتبيعوه لحد يا اما بتاكلوا المواشي بتاعتنا.
ايوه بناكل المواشي بتاعتنا. الدراسه دي يعتبر الساعه بتاعتها بتعمل 80 والانفار النفر الساعه بتاعته ب 5 جنيه يعني 15 جنيه. يعتبر 8 طنفار بيشغلوا الدراسه ال 8 في 15 ب 45 بتاخد النمره زي ديت 4 ساعات بتعمل بتاع 360 جنيه غير الجرار كمان. يعني ده كله عبء على الفلاح واخد بالك. الفلاح المفروض لازم يدعم من قبل الدوله. الفلاح لازم يدعم لازم يوصلوا التقاوي لازم يوصلوا لكل حاجه واخد بالك.
المشكله في ايه عشان نحددها؟
المشكله في السماد. السماد والميه تنتظم في مشكله في الميه ساعات بتجيلي بعد 20 يوم بعد 25 يوم واخد بال حضرتك. دي المشكله الاساسيه بتاعتي.
احنا قلنا عند الدراسه بقى وخلاص هي بتنزل قمح دلوقتي خلاص مش كده؟
واخد بال حضرتك بتطلع التبن ورا وبتطلع لنا المحصول هنا
زي الفل. مش كده يا حاج مصعد؟ والله
متشكرين. ربنا يبارك فيك ان شاء الله ويجعله محصول خير ان شاء الله.
يا احد المزارع الكبيرة بنسجل لحضراتكم معنا. نتعرف عليك الاول مدير المزرعة
مرسي عبد الحميد مرسي.
اهلا وسهلا. هتعرف عليك
وكيل المزرعة مهندس نصر علي محمد خلف الله.
اهلا وسهلا. اولا عاوزين نعرف كده ايه الفرق بين المزارع الكبيرة والصغيرة.
المزارع الصغيرة بتقوم يدوي بحصد الاول بحش الاول وبعدين يجيب المغني الدراسة تاني. لكن احنا بنضمه بالكومبينة على طول بتبقى آلة دراسة ضمه
الكومبينة اللي هي المكنة اللي احنا شايفينها
اللي هي في الخلف معنا كومباين
كومباين
كومباين ده دي بيبقى حالة حصاد ودراسة في نفس الوقت.
ده بتاخد من اول حصاد لحد ما طلعك القمح متخزن جواه.
دي تبقى تشتغل في المساحات الواسعه انما
نوضح الناس المساحات الواسعه دي احنا تقريبا هنا 600 فدان
تقريبا المزرعه 600 فدان الجامحه 168 الصنف ساخه 168
الصنف اللي بيتزرع الاصناف القمح مختلفه.
ايوه
يعني القمح مثلا اللي بيتزرع هنا بتعمل منه العيش ولا بتعمل منه التقال؟
العيش العيش
العيش
اه في 6 12 في ساخه 8 دي خلاص اتلغى. في عندنا مصر واحد ومصر اثنين. احنا عندنا حاليا مصر واحد.
هو بيختلف طيب يعني انتاجيه الارداب ولا بيختلف في ايه بالظبط؟
دي برده بتابع الاصناف الجديده اللي هي 6 12 ومصر واحد واثنين ديت عاليه بتوصل 30 ارداب بالفدان.
هنا هنا في المزرعه اللي احنا فيها دي الفدان بيعمل كام ارداب؟
بيعمل 17 ارداب و18 ارداب.
ليه مش واصل ل 30؟
ليه جوه الارض وطبعا نزرعه قمح على طول بصفه متكرره على طول عشان البلد محتاجه للقمح الحاجات ديت. فاحنا بنفضله زراعه القمح بنزرعه متكرر على طول.
يعني بالنسبه هنا بتزرعه كام مره قمح في السنه؟
ما هي مره في السنه بس ممكن سنتين ورا بعض يعني سنتين ورا بعض على طول.
طب قول لنا بقى الكومبينه دي بتخلص الفدان في قد ايه تقريبا؟
بتاخد ساعه ونص في الفدان.
طب لو الفدان ده مثلا لو مزرعه صغيره وشغالين يدوي كده بياخد وقت قد ايه؟
بالظبط كده ياخد يومين او ثلاثه يدوي يدوي يضم بالمحش.
يعني هنا المكنه دي بدل 3 ايام في
بتاخد ساعه ونص ساعه ونص. اه مضيق ضم الحديث وبعد الكومبال ما بيطلع بينزل المكبس يكبس القش ويطلع القش يندرس ثاني يبقى تبني نعم زي ما انت عايز.
هو في مكنه هنا دي بتعمل تمهيد.
دي بيمهد الطريق للكومباين عشان لما يجي في اخر الجره يعرف يضير ما يعملش مطب يسيب لك دروب ويرفع لك ايه الضم فوق عالي.
في فرق في زراعه القمح ما بين النظام اللي قبل كده والنظام دلوقتي يعني ولا كله واحد؟
لا طبعا النظام الحديث اللي هو نظام الستاره انت
مش قصدي النظام الحديث قصدي نظام العهد السابق والعهد بتاع دلوقتي. يعني الفلاحين بيقولوا لنا ان دلوقتي بقى سعره احسن مثلا بالنسبه لهم وبقى في سيوله مثلا في البنك الزراعي فبيروحوا على طول يبيعوا وياخدوا فلوسهم وكده. هل
بالنسبه للمدير بيقول طبعا في تسهيلات اصبح النهارده ممكن تورد القمح بتاعك تاخده تاخد فلوسك ثاني يوم او في نفس اليوم. كان الاول تاخد 15 او 21 يوم على ما تاخد فلوسك. والوقت حاليا طبعا في تسهيلات كامله مع اللي كان الاول في مشاكل في السولر في ايام ال
عايزين نعرف المشاكل اللي بتواجه الفلاحين كلها
السولر في ايام موسم الزراعه. لكن نفس الحصاد كلها متوفره
يعني السولر الفلاحين بيحتاجوه في الري تقريبا
طبعا
في الري عشان ما كانش متوفر
الري والجرات اللي بتشتغل في الارض بتحتاج والكومبات بتحتاج سولار برضه كل حاجه بتحتاج سولار.
والاسمده كان هقول لنا في
مشكله بالنسبه في للاسمده دي بقى عندي مشكله على مستوى البلد لان الجماعات الزراعيه ما بتكفيش المزارع حقه في الاسمده بيضطر يشتري الشكاره بتوصل 150 160 جنيه
في الجمعيه بكام؟
بتوصل ب 77 جنيه في الجمعيه.
هو بس مش موجوده؟
لا مش متوفره. يا جماعه مش بتجيبش الفلاح الكميه اللي هو عاوزها كلها.
طب انتوا مقترحاتكم ايه للحكومه عشان تحل مشكله زي دي؟
مقترحاتنا ان هي تزود الاسمده في الجمعيات الزراعيه يبقى في تنظيم بالنسبه للتجول مظبوطه كل منطقه على حسب تجول الجود فيه ما يبقاش كله شغال يعني ايه كده بالبركه. لازم كله يبقى كل منطقه الانسان في القمح اللي موجود فيها ينزرع فيه.
في امل ان يبقى عندنا في يوم من الايام اكتفاء من القمح ما نستوردش قمح مصر ما استوردتش
ان شاء الله. احنا السنه دي في الصوامع الصوامع ابتدت تكتفي والشونه على وشك انها تكتفي. القمح السنه دي بسم الله ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله. احنا محتاجين صوامع زياده وشونه زياده عشان تكفي
عشان نخزن عشان ما نوردش بره عشان نسبه الفقد بالنسبه للتشوين في الشوان كده بتبقى معرضه للطيور ومعرضه للامطار. لكن الصوامع طبعا مؤمنه ونظيفه
الصوامع لسه بيبنوا صوامع جديده كمان عشان تكفي.
احنا بالنسبه للمنطقه ده بنوا عندنا هنا صوامع حلوه شغاله بس مش هتكفي برضو المنطقه.
كفي المحصول
المحصول
ما شاء الله الله اكبر. يعني قربنا نوصل من كلام الشيخ الشعراوي من ملك طعامه من
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ما تدخل على خير
ان شاء الله بكل مجهوداتكم كده. وتقول كلمه للناس اللي عايزه تفكر تزرع قمح
هم يزرعوا خوش لان بالنسبه لسعر الجامعه اصبح سعر مجزي
و 400
جنيه للارداب بوفر
فرق كام عن السنه اللي فاتت؟
فرق 20 جنيه في الارداب
فرق 20 جنيه في الارداب
كان فاكر ب 380 سنة دي بربع مية كويس مش وحش يعني مش بطال. بالنسبة للمحاصيل الثانية هو يعتبر مجزي.
بشكركم والله في نهاية اللقاء ويعني قاعدين معاكم هنلف شوية في المزرعة.
متشكرين شكرا
ربنا يبارك فيك يا رب. متشكرين قوي شكرا شكرا. السلام عليكم. بتسوق اسمها ايه المكنه دي؟
ان شاء الله
جرار. انت بتاخد كم في الساعه؟
لا احنا مش بالساعه، احنا طبعا ناس مثبتين بناخد في الشهر.
موظف المزرعه.
ايوه. بتاخد كم في الساعه؟ ان شاء الله بناخد 57 جنيه.
ما شاء الله مبسوط؟
ان شاء الله.
البلد اللي فيها قمح مبسوط؟
ان شاء الله طبعا، ده شيء يفرحنا كلنا.
ان شاء الله. ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك. شكرا، ربنا يكرمك. ومن داخل الكومباين بنصور مع سواق الكومباين. نتعرف بيك؟
محمود عبد المنعم.
قول لنا يا محمود، المكنه دي بتعمل ايه بالظبط؟
من ناحيه الدراسه يعني. تدرس عباد، تدرس قمح، تدرس ذره.
تدرس يعني
ايه؟ تدرس يعني عند الغال لما تنشف بنخش ندرسوها.
تاخدها يعني من الارض لحد ما تطلعها بذره.
لحد خزنها. المرحله الاولى انت بتمشي على السدر ده واخدها غله، تبدا تخش من هنا على الحصيره. في حاجه اسمها ضرفيل تحت مننا على طول. بتخش على ضرفيل تندرس. بعد كده بياخدها الهزاز يهزها وتتغربل تطلع الخزان فوق.
يعني هو لما بيغربلها بيطلع القمح من القش بتاعه او من السم بتاعه.
اطفال بيطلع ده لوحده وده لوحده.
فالدم تفضل ماشي فيه قد ايه؟ طيب بيخلص الفدان في قد ايه تقريبا؟
والله هو حسب الغله، حسب شغل الغله قدامه. ممكن الغله تقيله تاخد الفدان في نص ساعه، ممكن الغله خفيفه تاخد فيها اقل.
غله تقيله يعني يعني الارداب يبقى مثلا فيها ارداب اكتر يعني؟
امال ايه، فيها معاك غله تعمل معاك 25 و20 و18.
تمام.
حسب محصول قدام منك.
بتقولوا في انواع كتير من الكومبينه دي مش كده؟
في اللي هو الكلاس، وفي اللي هو الكيس، وفي اللي هو الفيت، وفي اللي هو الجندير اللي زي اللي معانا ده.
مفيش حاجه منها تصنيع مصري ولا كله مستورد؟
لا كله مستورد.
كله مستورد.
لا لا لا.
تمام. ماشي، متشكرين. نشوفك بقى من تحت. خلاص، السلام عليكم.
ده بقى الوحش المدعو الكومباين اللي بيحرث فدان كامل في ساعه ونص. زي كنا شفنا احمد في الارض المزارعين الصغيرين في 3 ايام.
ده هو فوق كمان قال لي نص ساعه، يعني ده شكلها عمليه اقل من كده. تعتمد هي على مدى الـ يعني انتاجيه الفدان. لو الانتاجيه عاليه بياخد وقت اكتر طبعا شويه. الجرار اللي جاي هو المفروض ان هو يفضي فيه دلوقتي.
الجرار بيساوي الارض.
احنا دلوقتي واقفين مستنيين الجرار بقى الثاني اللي هياخد الخزان دلوقتي. اتملى جوه في المكنه.
بيقطع بيخرج القمح من السنابل وبيعبيه جواه المكنه دي، وبعدين بتفرغه في جرار هيجي دلوقتي يقف تحت الماسوره الكبيره اللي احنا شايفينها دي. ففرق واحد بس، عامل واحد بس اللي بيشتغل على كل الكلام ده. شفنا احنا كم عدد العمال اللي كان، بس طبعا ده بيقطع عيش ناس.
طبعا من هنا نشات تنشا افكار ان المزارعين الصغيرين كل عنده فدان واثنين وثلاثه واربعه، لو هم يعملوا مع بعضهم جمعيه كبيره ويستغلوا حاجات زي المكن ده هتبقى الانتاجيه اعلى. بالظبط، هتبقى الانتاجيه اعلى والربح اعلى. طبعا دي حاجات لسه طويله المدى او خط طويل المدى. خلينا في الموجود دلوقتي، خلينا نفرح باللي بيحصل دلوقتي وان شاء الله نلتقي تاني.
يعني الواحد فرحان بالقمح، فرحان والله. الواحد حاسس ان دي بلده دلوقتي، يعني حاسس ان احنا بلدنا فرحانين ان فعلا فيها انتاج وفيها خير. شجع المصري،
انا اتحب البلد وما شاء الله كل الناس يعني مشجعه ومبسوطه بعيد عيد الحصاد.
مش الناس كده تقول يا جماعه، قالوا لنا الفلاحين كانوا بيقولوا لنا ده وقت موسم حصاد القمح ده عيد. ففعلا احنا حسينا واحنا في وسطهم ان فعلا في عيد، وحسينا فعلا ان والله دي بلدنا وده خيرها، فلازم نفرح بيه.
تعال نشوف الجامع بقى. تعال. تعرف بيك؟
محمد صابر.
حاج محمد، الخزان بتاع المزرعه دي بتاع المكن دي شيل قد ايه؟
بيشيل 3 طن.
3 طن. هو هيفضي المفروض 3 طن هنا دلوقتي في الجرار ده؟
ان شاء الله.
ان شاء الله هياخد 3 طن الجرار؟
بياخد الكميه، ناقص حاجه بسيطه بس.
ما شاء الله. طب احنا نقف نتفرج بقى على الجرار دلوقتي وهو ماشي؟ يلا اتفضل. انا ما كنتش عايز اعمل الحركه دي، بس هو اللي قال لي. زي مبارك لما كان بيقف في وسط المزارع.
في وسط المزارع ويشتغلنا ويعمل كده. وكنا كل القمح بنستورده من بره، فاهم؟ كان القمح دلوقتي شويه عندنا فيه اكتفاء ذاتي، ان شاء الله يبقى عندنا اكتفاء ذاتي فيه، نعمل زي مبارك.
عامل كان الكاميرا مش بص، انت بتبص للكاميرا، بتبص للكاميرا.
ودي كانت لفتنا في حصاد القمح. وانا بقول المكنه بتحرس الارض، هي المكنه مش بتحرس الارض، المكنه بتحصد الارض. في مكنه ثانيه اللي كانت متصوره قبلها، وجرار هو اللي بيحرس الارض. ودي الاشتغالات اللي كان بيشتغلها لنا مبارك. احنا عبينا ان احنا نعمل زي ما كان مبارك بيعمل. لكن معانا بقى النهارده في الاستوديو باشمهندس اشرف. اهلا بيك.
مهندس اشرف الدخميسي عضو الجاليه المصريه في بريطانيا ومستثمر زراعي في مصر دلوقتي صح؟
ان شاء الله.
يا اهلا بك يا باشمهندس مشرفنا.
الله يكرمك.
تشرب ايه الاول؟
لا
عندنا نسكافيه خلاص؟ نبدا بالنسكافيه.
زي ما حضرتك احنا شفنا دي الاول الفلاح الصغير والاراضي الصغيره وطريقه الحصاد فيها والكلام ده، وبعدين اتنقلنا لمزرعه كبيره، المزرعه اللي احنا كنا فيها دي تقريبا 600 فدان. ده دي مزرعه من مزرعه حكوميه اللي احنا كنا فيها، فعايزين بقى نعرف القمح كاستثمار خاص او كمزارع خاصه الاول.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكل انسان هدف في حياته. وانا كان منذ ان فتح الله علي عز وجل وسافرت الى الخارج، كان كل هدفي وامنيه حياتي اني اعود لبلدي لتربيه ابنائي في جو اسلامي ووسط اهلي واخواني. ففكرت في الاستثمار في المجال الزراعي تقريبا من سنه 2004.
حضرتك كم سنه بره مصر؟
تقريبا كنت متقطع بين عده دول تقريبا 15 17 سنه.
15 سنه. وحضرتك في بريطانيا برضو مجال استثمارك في الزراعه ولا في حاجه ثانيه؟
لا انا اعمل عندي شركه قطاع خاص بالاضافه الى عملي يعني الحكومي الاهلي. عندي بستثمر في المجال ترانسبورت النقد يعني.
طيب انا يعني حاجه مهمه يا باشمهندس، حضرتك دلوقتي كنت جاي، حضرتك قلت لي جاي سنه 2004 لمصر وقررت استثمر في الزراعه في الوقت اللي كان فيه اللي بيحط مثلا فلوسه في حاجه زي العقارات بيكسب على الاقل 100% في السنه.
ما هو ده هو توفيق الله عز وجل اولا، وبعدين احساسك بان لبلدك ليها حق عليك. يعني انا والدي الله يرحمه ويحسن اليه استشهد في حرب اكتوبر 73، وكانت امنيه حياتي ان انا اكون ضابط في الجيش المصري، لكن قلت ان انا اعوض هذا الحلم اللي انا كنت بسعى اليه ان انا استثمر في مجال اعتقد انه من اهم المجالات الحيويه بالنسبه للدوله المصريه، وخصوصا مع زياده شديده في عدد السكان وازدحام الوادي. يعني مصر لا تستغل الا 5% فقط من مساحتها الكليه من الصعيد وحتى الاسكندريه. فتوجهت بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق احد الاقارب يعني الى النبريه، مدينه منطقه النبريه، وربنا وفقني واخذت 200 فدان من احدى الشركات الزراعيه وبدات استثمر فيهم يعني وضخيت مبالغ ضخمه جدا. لكن السنه دي بالذات هي اول سنه يوفقنا الله عز وجل وازرع قمح، لان اعتقد ان السياسه اللي انتهجتها الحكومه في هذا العام هي التي كانت السبب الرئيسي في زياده عدد المزارعين وزياده كميه المحصول السنوي القادم.
ايه الفرق ما بين السياسه الزراعيه السنه دي والسنوات السابقه؟
الوعد اللي وعده السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير التموين وزير الزراعه بان الحكومه ستقوم باستلام القمح من المزارعين وحدد السعر من 400 جنيه للاردب كان له الاثر الايجابي جدا على المزارعين وعلى المستثمرين في مصر. لان لو قارنا مثلا ما بين شكرا لحضرتك، لو قارنا مثلا ما بين الاستثمار في مجال القمح والاستثمار في مجال الاشجار، نجد ان عمليه زراعه الاشجار في السنتين الثلاثه الماضيه اصبح كميه او مساحه الابدنه المشجره في مصر مساحه ضخمه جدا.
بمعنى ايه الاشجار؟ يعني
اشجار الاشجار اللي يعني اقصد الموالح والبساتين بسموها اشجار البساتين بصفه عامه، زي الخوخ والبرتقان والتفاح والمانجا وما الى ذلك. فالناس لما وجدت هذا الوعد الحكومي من السيد رئيس الجمهوريه ومن الحكومه كان في توجه ناحيه المزارعين وتوجس بخيفه ان ربما لن تصدق الدوله.
تمام.
ولكن لما شفنا امبارح زياره سياده الرئيس وانا واحد من ضمن الناس وردت الكميه بتاعتي واستلمت فلوسي بعد 48 ساعه من التوريد تقريبا.
طب وايه المشكله؟ يعني فعلا يعني مش كلام اصل الناس الفلاحين الصغيرين قالوا كده، لو حضرتك توريد 200 فدان برضه استلمت الفلوس بعد 48 ساعه؟
انا ما زرعتش ال 200 فدان، انا كنت زارع انا وواحد معايا تاني، كنا زارعين حوالي تقريبا 45 فدان قمح.
جميل.
والناس وردت واستلمت فلوسها تاني يوم.
ال 45 فدان
45 فدان خلال 48 ساعه تقريبا 72 ساعه على اقصى تقدير حتى لا تخون الذاكره يعني.
من الحكومه يعني
من الحكومه توريد
48 ساعه دي حاجه
بتور. اصل حضرتك في محافظات معينه زي محافظات الدلتا انت لو وردت الصبح ممكن تستلم اخر النهار، ولو وردت تاني يوم متاخر لو وردت يعني متاخر في نفس اليوم ممكن تستلم تاني يوم.
طب ما هو
وبيديك 400 جنيه على الفدان حسب درجه نقاوه المحصول.
طب ايه الاختلاف؟ طب ما هو اكيد كان قبل كده برضو الناس بتسلم القمح وتاخد فلوس
في قبل كده. اشهد الله اني زرعت القمح وانا بعته للغنم مرعى.
زرعته حضرتك قبل كده؟
زرعته لان ما جابش تكلفته، كان سعره رخيص جدا. تمام. وفي نفس الوقت الحكومه كانت فاتحه مجال التصدير، فاصبح ان القمح بالنسبه للمستورد كان موجود جدا في مصر.
تمام.
وكانت الحكومه سياسه الحكومه المصريه ما تاخدش من الفلاحين، ده انت عشان كنت تقدر تورد
يعني ما تاخدش من الفلاحين.
لا مش فاهم، فتحت يعني فتحت لك انك انت تصدر ولا
لا أنا... فتحت الاستيراد القمح.
حلو، فتحت الاستيراد
وما
تاخدش من الفلاحين
فاصبح المنتج المصري عديم القيمه، زائد ان جوده، رغم ان القمح المصري جودته عاليه جدا بالنسبه للدقيق على مستوى العالم. فلما كانت، انا بصراحه وانا سعيد جدا ان اقول هذا الكلام، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه. فانا بكل صدق وامانه اظن ان لو استمرت هذه السياسه فان في خلال سنوات قليله جدا،
بيقولوا 4 سنين
ان شاء الله، اقل من كده يعني مع الخطوات الايجابيه اللي بتاخدها. احنا على كما ذكر المسؤولين اعتقد ان احنا عندنا بنستهلك او استهلاكنا السنوي 18 مليون طن من القمح. وصلنا امنا في الله سبحانه وتعالى ان نصل الى 9 مليون او 10 مليون السنه دي، في حين ان احنا في السنوات السابقه كنا في 5 مليون، يعني كانت فجوه كبيره. فلو استمرت هذه السياسه مع التشجيع، في هناك بعض العوامل طبعا السلبيه الموجوده، يعني مثلا عدم وصول المياه البحاري للمناطق المستصلحه الحديثه اللي هي ميه النيل.
احنا خلينا عاوزين نوضح المشاكل بشكل مبسط عشان احنا نفهمه والساده المشاهدين يفهموه، لان طبعا مصطلحات الزراعيه اغلبها احنا مش
ان شاء الله. انا عايز كمان قبل المشاكل لما ما نخش فيها، ان احنا سمعناها من المزارعين وعايزين نسمعها بالتفصيل اكتر من حضرتك كمستثمر. حضرتك دلوقتي قلت واحنا سمعناها من الناس في المزارعين والناس في الصوامع اللي نعرفه طول عمرنا، ان القمح الامريكي اجود قمح في العالم وبيتحط على المنتج علامه القمح الامريكي. الناس قالت لنا مفيش مقارنه بين القمح المصري والقمح الامريكي والقمح الروسي، القمح المصري احسن بكتير. المعلومه كانت بالنسبه لي انا كشخصيا جديده جدا.
بص حضرتك، من باب الانصاف نقول ان الدوله في خلال العشر سنوات اللي فاتت كمان كانت اتجهت عن طريق معامل البحوث الزراعيه انها تحسن من سلالات القمح، فاصبح عندنا انتاج سلالات جديده جدا. بنشوف توشكا سوتس 12، جميزه 11، دي الاسماء سلالات. في عندنا 168، في عندنا مصر 1، مصر 2، ودي من الانتاجيات الجميله جدا. لكن احنا بعض الناس بتشكك في كميه الانتاجيه للفدان. وانا عايز اقول لحضرتك الفدان الارض ده عامل زي الانسان، في الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله بسطه في العلم والجسم وانسان قوي، وفي انسان ربنا سبحانه وتعالى مديله، فهذا يرجع لعده عوامل، منها قدره الارض، الارض خصبه او غير خصبه، توفر المياه من عدمها، كميه الاسمده اللي حطت الارض، طريقه الزراعه، عمليه الرعايه، عوامل المناخ، اشياء كثيره جدا 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 بتؤثر على الايه، على انتاجيه الفدان. فنجد ان نقول ان متوسط انتاج الفدان في مصر بيبدا من 10 طن او من 9 طن او 9.5 طن ويصل لحد 30 طن حسب المنطقه. يعني
طن الاردب الفدان
اردب نجد انه من 9 اردب الى 30 اردب. طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه العوامل اللي ذكرتها لحضرتك. يعني مش هنجيب انتاج محافظه زي محافظه كفر الشيخ او المنوفيه زي مثلا مدينه النبريه، المناطق الجديده في الاراضي الصحراويه مثلا
اللي احنا كنا
حضرتك، لان دي حضرتك اي حاجه في ارض الوادي بتجود، ما عدا بعض المحاصيل زي البطاطس والكلام ده بتحتاج ارض رمله او السوداني اللي هو الفول السوداني او الاشياء دي.
تمام.
طيب. نرجع
للمشكله، حضرتك ابتديت المشكلات بالاول بالميه.
والله المشكلات حضرتك اقول لحضرتك حاجه، مثلا يعني انا الارض عندنا مثلا بنعتمد على الري الارتوازي،
يعني
الارتوازي اللي هي الابار العميقه اللي تحت الارض.
تمام.
فلو الميه عندك مثلا فيها نسبه املاح، تركيز الاملاح بيزيد عن 1500 جزء في المليون او 1600، وده كلام يعلمه مهندسين الزراعه، بيكون في بيأثر على المحصول. فسياسه الدوله في المرحله اللي جايه المفروض انها ما تسلم ارض، المفروض تتبع الاتي: واحد، اذا كانت الارض دي على مياه ارتوازي يتم عمل مجسات لتحديد نوعيه وجوده المياه قبل تسليمها للايه؟ للمستثمرين، حتى يكون الاستثمار على اسس علميه. اثنين، موضوع الاسمده. لو انا مثلا موضوع الاسمده كلنا بنعاني منه، وخصوصا مع التجاوزات الخطيره اللي كنا بنشوفها ببنك التنميه والائتمان الزراعي، واللي دي موثقه على مدار مثلا ايه تقريبا 30 سنه، ان هو مثلا في تلاعب في اسعار الاسمده والسوق السوداء. يعني المفروض ان انا كمستثمر وراجل زارع ارض ان انا اخد مثلا شكاره الكيماوي ثمنها مثلا في البنك اذا كانت يوريا 75 جنيه واذا كانت مطرات 60 جنيه. فهو بيورد لك السماد اللي ما ينفعش لارضك، فتضطر انت تلجا للسوق السوداء عشان تغير السماد ده.
سعر بنك الائتمان ده سعر مدعم ولا هو سعر كسبان فيه بره؟
هو سعر مدعم بسعر التكلفه، على
سعر التكلفه.
سعر التكلفه يعني. لكن انت لما بتشتري من بره تشتريه بضعف ده. فانت حضرتك تخيل ان انت مثلا فدان القمح بياخد له 8 شكاير مثلا، من 6 ل 8 شكاير ما بين نطرات و
لما تيجي في العدد الكبير،
لما تيجي في العدد الكبير تجد انك هتصرف، لو انت جبته من مثلا هيصرف عليك 500 جنيه، في حين ان انت لل 6 في 7 يعني تقريبا ب 42 او 500 جنيه. يعني لو خدته من بره هتجيبه ب 1000 جنيه يعني ال 100 فدان. لو انت تجيب لهم كيماوي ب 50000 هتضطر تجيب لهم كيماوي ب 100000.
فده بيزيد التكلفه. المشكله مضاعفه حتى مع اللي بيزرع فدان بقى الفلاح بيزرع فدان.
الراجل كان بيشتكي اكتر شكوى اشتكاها الراجل اللي كنا مستضيفينه في الارض اللي بيزرع فدان ونص. قال اكبر مشكله بتواجهني مشكله ان انا مش لاقي حتى الكيماوي. يعني الكيماوي او الاسمده دي مش موجوده.
والله مشكله الكيماوي والاسمده نظرا لان المصانع اللي بتنتج الكيماوي والاسمده هي مجموعه مصانع في مصر. فاغلب انتاجها بيوجه الى السوق الايه؟ للسوق الخارجي، للسوق العالمي، للتصدير، لادخال عمله صعبه للبلد. فهو الحكومه بدات تتخذ سياسه عن طريق السيد وزير الزراعه السابق، وانا ما اعرفش الوزير الحالي هيمشي على نفس السياسه او يكون فيها تعديل، اسال الله.
السابق في عهد مبارك ولا السابق دلوقتي؟
لا اللي هو
اللي فات على طول، اللي فات في عهد مرسي.
في عهد مرسي ان هو قال ان احنا هنفرض على الشركات ديت انها تزيد كميه الاسمده المورده لبنك التنميه والائتمان الزراعي على اساس انها توصل للفلاح يقدر يغطي تقريبا العجز الموجود في السوق المحلي.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو زي ما الدولار عمره يعني او العمله الصعبه شيء استراتيجي للبلد، كان حد امبارح ابو مرسي واقف قدام وراه القمح كده فبيقول لي يعني ان الراجل ده واقف وراه سلاح. يعني القمح ده في حد ذاته سلاح، انك انت يوم يا ام يبقى عندك اكتفاء من القمح.
رحم الله الرجل الصالح والشيخ الجليل الشيخ الشعراوي عندما قال لن يكون رأينا من رأسنا إلا إذا كان طعامنا من إيه؟ من فأسنا. ومن لا يملك قوته لا يملك حريته ولا يملك كرامته أيضا. فلذلك إن إحنا عايزين، وهذا عشمنا في الله سبحانه وتعالى، إن إحنا الآن كشباب، وأنا أتكلم عن نفسي كرجل من أستثمر في المجال الزراعي في مصر بسلبياتي وإيجابياتي، أقول إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله هتكون فترة أفضل، وان احنا كشباب سواء داخل او خارج مصر عندنا فرصه عظيمه ان احنا ننهض بهذه الامه.
طيب احنا بقى يعني انا عايز اتكلم بشكل عملي شويه. احيانا بعض الشباب اللي بيسافر هجره غير شرعيه لايطاليا مثلا واوروبا بوجه عام بيدفع في السفريه الواحده 30 و40 و50 الف جنيه وهي هجره غير شرعيه. انا عايز اقول ازاي نقدر نخلي مجموعه من الشباب معاهم بعض رؤوس الاموال يمكن الصغيره، حتى مش هتكلم في 30 و40 لو حتى اقل من كده، لو ينفع يتجمعوا مع بعض مثلا ويعملوا جمعيه مع بعض ويشتروا حته ارض تكون كبيره شويه، هل ده ممكن ولا ده مجرد خيال؟
والله انا اقول لحضرتك حاجه. زمان كان في عهد النظام السابق وانا واحد من ضمن الناس اللي خدت ارض، وزاره الزراعه خصصت الارض للشركه اللي انا كنت واخدها ب 50 جنيه الفدان.
تمام.
فالشركه عملت مجموعه طرق لم تكلفها شيء الا القليل جدا، باعت لي انا الفدان ب 3000 جنيه. فالفارق ده طبعا
2950 جنيه مكسب في الفدان.
خليه نقول 2000 ونص.
الشركه دي حكوميه ولا خاصه؟
كانت شركه تبعها لقطاع الاعمال.
يعني بس طبعا واخده
الارض ثم بيعت في اثناء بيع القطاع العام يعني بكل ممتلكاتها في بيع القطاع العام واصبحت شركه قطاع خاص. فاصبح هذا الرجل هو الرابح الوحيد في القصه. انا كمستثمر انا شاري الفدان في 2003 او 2004 على ما اذكر. 2004 كنت بدفع 3000 جنيه في الفدان.
ده مبلغ كبير. الفدان ده كان عامل ازاي؟ ده فدان ده صحراء ما
فيهاش ميه. انا خدته حضرتك ما فيهوش يعني فيه تقريبا يعني انا خدته عملت له ثلاث ابار ارتوازي، عملت له خزان احتياطي عشان اخد ميه من المصرف ان انا مثلا ان انا اروي بيها في حاله لا قدر الله حصل في الابار حاجه. البير بيكلف 100000 جنيه زائد المعدات بتاعته. صرفنا ملايين في الارض دي، لكن بفضل الله انت ما يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ من احيا ارضا ميتة فهي له. فهذا اللي نريد من الدكتور مرسي ان يطبقه. تمام. ان مثلا يدي للشباب الارض بفتره سماح سنه او اثنين او ثلاثه. يبقى الهدف الرئيسي ليس ان احنا نعمل انكم او دخل للدوله ولكن ان احنا ازاي نعمر الصحراء وازاي ان احنا نستطيع ان احنا نستثمر استثمار علمي وعملي ونساعد الشباب.
فرص عمل رهيبه يعني لو الحكومه هي اللي تدخل مثلا الشباب معاش فلوس ان هي تعمل بير تكلفته غاليه جدا انا عارف او ترعه الميه اللي هي الصناعيه. طب لو الحكومه وصلت للاراضي دي الميه
ما هو حل بس انا ممكن اعمل ايه حضرتك؟ انا ممكن ادي مثلا عشان يكون في جديه اقول له والله انا هديك الارض اهي ومش هتدفع حاجه خالص وهديك فتره 5 سنوات او 3 سنوات انت والمجموعه اللي معاك. اذا خضرت الارض دي انا هقيم لك الارض دي باقل الاثمان وان انا بس انا اشوف انتاج واشترط عليه كمان انا عشان انا احقق الهدفين، هدف التنميه الزراعيه بس التنميه اللي تحتاجها البلد. اشترط عليه ان يستثمر مثلا عندنا مشكله في المحاصيل الزيتيه زي الذرة عباد الشمس. مصر بتستورد 90% من احتياجاتها من المحاصيل الزيتية من الخارج. سعر الزيت في مصر مرتفع، يبقى انا اشترط عليه ان هو يزرع المحاصيل الزيتية الصيفية.
ومثلا النخيل الخشبيات،
لا انا بتكلم انا كل هدف ان يزرع محاصيل زي مثلا موضوع القمح. تخيل انك لو اديت لشباب مثلا 2 مليون فدان واشترطت عليهم اول 5 سنوات او 10 سنوات يزرعوا قمح بس لمدة 5 سنوات قمح وشعير، هيكون عندك ازمة في القمح؟
لا طبعا
مستحيل. وهو ده اللي بتعمله مثلا، يعني مثلا في بريطانيا على سبيل المثال تجد ان موسم حصاد بنجر السكر هناك بيخصصوا له لين او حاره معينه على الهاي واي على الطريق السريع عشان سيارات بنجر والبوليس يامنها عشان ما يقفوش في الترافيك العربيات دي ويبقى نقل والكلام ده كله. احنا محتاجين كده، محتاجين ان يكون في سياسه زراعيه اقدر اقول ايه منتظمه. العمليه الارتجاليه ما بين وزير ووزير او حكومه وحكومه دي هي بتسبب مشاكل كتيره جدا للفلاح. وبعدين الفلاح المصري او اللي بيعمل في مجال الزراعه هذا من اصعب الاعمال. يمكن حضرتك انت لما بيجي وقت الحصاد بتضطر اقف في الشمس مع رجالتي ومع الناس اللي شغاله في الارض دي لمده مثلا 5-6 ساعات في اليوم في درجه حراره تتجاوز 40 درجه مئويه.
احنا اليوم اللي صورناه ده
يمكن انت شفته
يعني ما حصلناش، احنا صورنا بس.
انا غير كده حضرتك المجال الزراعي هو اكثر المجالات استخداما للعماله. يعني انا مثلا كنت بزرع، انا من اوائل الناس زرعت بنجر سكر في الاراضي اللي هي المساحات اللي عندنا اللي عندنا دي، وكان نسبه السكر بتكون عندي عاليه جدا بتوصل 25% مع شركه اسكندريه للسكر وشركه النوباريه للسكر. فلما دوروا ورا القصه دي وجدوا ان انا بروي بمياه ارتوازي، ومياه الارتوازي فيها نسبة أملاح عالية، فكلما زادت نسبة الأملاح للثمرة ارتفعت نسبة السكر. الله سبحانه وتعالى الله. بيحول الملح في الضرنة إلى سكر
ما شاء الله.
بس اللي خلينا نحجم عن زراعة البنجر إيه؟ إن إحنا دلوقتي تكلفة العمالة عالية، فعايزين نعمل عملية ميكنة للزراعة بقدر المستطاع.
يحتاج عمالة البنجر بالذات طبعا، يحتاج عمالة عالية.
يعني تخيل حضرتك أنا فدان 100 فدان بنجر بياخدوا من تقريبا تكلفة عمالة حوالي من 300-400 ألف جنيه عمالة.
ما فيش مكان يساعد
في بدا يعني مكان انا جبنا المكن الكوبايه لا في بعض
مع المحصول دي موفره جدا،
في بعض المكن بدا ينزل دلوقتي، بس انت مستني برضه عمليه تنقيه الحشائش محتاج انت عماله، عمليه الخل عايز عماله، عمليه الزراعه عايز عماله. دلوقتي في برانتر للزراعه وفي حصاده، لكن انا اقدر اقول لحضرتك ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى مصر كانت الاول بتستورد تقريبا 60% من محصول من محتياجاتها من السكر، دلوقتي بقينا وصلنا ل 40%، يعني في 30% تم تعويضها.
تعويض ازاي معلش؟ يعني
اتعوضوا عن طريق مصانع جديده، يعني في 4 أو 5 مصانع في منطقه النباريه على مدار 10 سنين اللي فاتوا بداوا يشتغلوا.
هم كانوا موجودين واشتغلوا ولا كانوا؟
لا ده كانوا لم ينشأوا، ده هم انشأوا حديثا.
تمام.
ده غير ان في كمان ان شاء الله
المكنه اهو دلوقتي حتى قدام الناس، يعني بيفرق المكنه عن مكنه او دي مكنه الحصاد العاديه، يعني بص حضرتك بتاخد وقت وجهد كبير جدا جدا، والمكان اللي هي الكومباوند دي وفرت عماله وفرت وقت وفرت بدل 3 ايام بيجمعوا المحصول جمعوه في ساعه ونص.
حضرتك احنا ال 45 فدان دول خدوا يوم حصاد
ايه ما شاء الله،
يعني بمكنه
بالمكنه الكومباوند
او مكانتين بالكثير، واحده بتبدل مع واحده. اقصد ان وجود ميكنه الزراعات بتحس يعني بتحس اي مستثمر انه يستثمر، لان في نفس الوقت انت حضرتك او مع وخصوصا مع المساحات الايه الواسعه زي 200 فدان فما فوق، 100 فدان 50 فدان فما فوق وكده. احب
يعني
برضه
معلش الكومباوند ده هو قدامنا، لو مثلا الحكومه جابت المكن زي حضرتك بتقول بتاع البنجر ده، والكومباوند ده بتاجر حضرتك ما عندك،
ما هو في مكن
بتاجره لارضك
باجره بيحصد الفدان ب 300 جنيه تقريبا
بيحصد. حلو طب جميل، لو المكن اللي هو الناقص للبنجر مثلا ليه الحكومه ليه ما تجيبوش وبرضه تاجره وتستفيد من فلوسه؟
والله ولا حسب معلوماتي انا جبت لهم سي دي من احدى الشركات المنتجه في بريطانيا وهولندا معايا لاحدى شركات السكر، واعتقد انهم جابوا واحد وقيد التجربه من السنه اللي فاتت وان شاء الله هتتعمم التجربه، بس هي المساله ان هو يعني فيري كومبليكيت يعني معقد جدا ميكانيكيا يعني وخصوصا مش زي الكومباين او الحاجات دي، فمحتاج ان ينزل معاه مهندس من الشركه ويقيم فتره معينه، فبتاخد مساله وقت يعني.
طيب احنا عشان نرجع تاني برضو للناحيه العمليه، احنا قلنا لو مجموعه من الشباب عاوزين يستثمروا وهم ما لهمش خبره في الزراعه، ايه العقبات اللي ممكن تقابلهم ويتغلبوا عليها ازاي؟ وانا انا بشد على نقطه ان هم ما عندهمش خبره، المجال جديد عليهم وداخلين فيه وخايفين من الخساره.
والله هو ان شاء الله ما فيش خساره، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن انا عايز اقول لحضرتك برضو ان الانسان واجب عليه ان يدرس ويعمل دراسه جدوى لاي مشروع. فانا لو انت عايز حضرتك مثلا انك تقول ده، لو انت عندك الارض موجوده وقلنا ان الدوله هتساعدهم بالارض، يبقى عندهم لو 100 فدان هيحتاجوا برين ارتوازي او 3 ابار ارتوازي، بتكلفة 200-300 ألف جنيه، زائد بيفت، البيفت اللي هو بيروي بشكل مستدير يعني اللي هي الماكينة اللي بتروي، ده تقريبا 200-300 ألف جنيه برضو الميت فداني يزيد او يقل يعني. وخصوصا من المصانع الحربية حاليا بدأت يعني بتصنعه بقالها فترة. فاعتقد ان التكلفة لو انت حسبتها ان خلال سنتين اتنين ممكن يجيب تمن تكلفة المعدات دي سنة او اتنين، وبعد كده ياخد اللي هو البروفيت او المكسب بتاعه.
تمام. طبعا يحتاج معاه دايما بشكل مستمر استشارات يعني بقى من ناس متخصصين زراعيين وكده. هل ده متاح وموجود؟
والله هو متاح وموجود، بس هو انت لو هتزرع قمح ما انتش محتاج يعني اصلا انت ما بتزرعش مثلا ما عندكش حاجه ممكن انت لو اخترت النوع الجيد وزرعت في الميعاد المناسب للزراعه واخدت التقاوي بتاعتك من مركز متخصص زي مراكز البحوث المنتشره على مستوى الجمهوريه وخدت صنف منتج اللي هو معتمد اللي هي التقاوي المعتمده ما تجيبش من السوق السوق الخارجي نظرا لعدم ممكن اصابتها بمرض زي اللفحه وما الى ذلك، انت امكانيه نجاحك مضمونه والباقي على الله سبحانه وتعالى.
فكره حضرتك مركز البحوث، كنا امبارح في الحلقه اتكلمنا جبنا سيره المورينجا، الحاجات اللي زي كده اللي هي ممكن تكون بتعمل فيها استثمار وفيها مكسب للناس سواء بقى القمح او البنجر او في مشكله عندهم في توعيه الناس او توعيه الشباب انك انت يعني يعملوا تسويق اكتر ازاي انك انت ممكن تزرع، نشر دراسات جدوى، حاجات زي كده ان هم يعني يدفعوا الناس يبقى عندها وعي. يعني اللي عرف مثلا موضوع المورينجا ده عرفه كده بالصدفه، انا ليا مثلا ناس قرايبي بزرعته، موضوع مثلا حركه القمح ان واحد يزرع فدان، فالكلام ده تسويقه من مركز البحوث هل في تقصير؟
انا قصه حضرتك دي سؤال حضرتك ده جميل جدا. انا اذكر سنه 81 ايام الرئيس الراحل انور السادات كان اول مره يدخل مصر محصول البنجر، وكنت انا طفل صغير فكنت بشوف شيخ البلد والعمده بعثوا للناس وقعدوهم في الجمعيه الزراعيه وبداوا لا مؤاخذه يكلموهم عن محصول البنجر وازاي البنجر ده، والفدان اياميها كان بيجيب 80 جنيه على ما اذكر يعني. فكانت الناس خايفه منه بتاع سنه ورا سنه، اصبح للبنجر دلوقتي هو محصول زيه زي الغله في اراضي الدلتا واصبح محصول استراتيجي. فهي المساله مساله وقت، زائد ان انت حضرتك دلوقتي في ظل الثوره التكنولوجيه والمعلوماتيه ووسائل الاتصال وكده، احنا ممكن نبدا مثلا نعمل رسائل على الموبايل عن ايه هو، ما نعرف عن المورينجا او نعرف مثلا عن
طب ايه المورينجا. طيب عليك
هو نفسه يعرف ايه
المورينجا ده شجره حسب معلوماتي انا المورينجا دي شجره بتستخدم في يعني بيستخلص منها
حاجات طبيه مثلا،
لا زي اعتقد حاجات زيتيه نباتات زيتيه وكده زي الهوبا هوبا كده اللي هو
بيقولوا مربحه يعني هم بيقولوا
هم بيقولوا مربحه ومحافظه كفر الشيخ حاليا اعتقد بتتعاقد على انا ما عنديش معلومات كتير عنها والله بس انا اعتقد انها محافظه كفر الشيخ متعاقده تقريبا مع على 400 الف شجيره او حاجه زي كده بدات يعني حاليا
يتم زراعتهم
يعني
احنا كمان محتاجين بقى كمان نلاحظ حضرتك بما انك عشت يعني في الغرب فتره كبيره في بريطانيا واكثر من بلد ثانيه، دلوقتي نظره الغرب لمصر هل هي هي ولا اسوأ ولا احسن؟
والله انا لو انت رحت حضرتك النيو تيرمينال في مطار القاهره تجد عباره مكتوبه ده ايجيبشن بيبل ده موست جريت بيبل ان ذا وورلد، يعني كان رئيس النمسا بيقول ان الشعب المصري هو افضل شعب في العالم ويستحق جائزه نوبل برايز على جائزه نوبل للسلام على الثوره السلميه انه قدر يغير نظام بهذه الطريقه السلميه الجميله بدون اساءه الدم وكده. طبعا هناك شهداء للثوره وهذه ضريبة النجاح او ضريبة التضحية
كتير منهم ما جاش حقوقهم لحد دلوقتي، دي برضو نقطة يعني عشان احنا بنتكلم على مزايا مرسي لكن من العيوب ان الناس كتير ما جاش حقها، وطبعا ده نتيجة ان هو الراجل مش عارف يغير في القضاء والدنيا بسبب الناس معترضة.
انا هقول لحضرتك حاجة، انا كنت حاضر محاضرة عن الثورة المصرية في يوستن لايبري في مكتبة يوستن في لندن. يعني احد المفكرين قام وهو رجل انجليزي فاضل يعني ومعروف بمواقفه فقال اللي بيحدث في مصر كأنه قطار على سكة حديد، وهذا القطار له يعني قائدين او له يعني قاطرتين. كل قاطرة بتجذب في اتجاه اخر. فسألني ايه اللي هيحصل، قلت له مش هيمشي، قال لي مش بس مش هيمشي ده هيتمزق. هو ده اللي احنا بنقوله للناس، ارجوكم نرجوكم يا جماعة سيبوا الناس تشتغل وادوهم فرصه مثلا لمده سنه اتنين. مش ممكن الرئيس لم يتم سنه واحده، سنه في سنه دي انت حضرتك لو عندك ابارتمنت او شقه صغيره عايز تجهزها عشان تتزوج ولا حاجه محتاج على الاقل 3-4 شهور، فما بالك بدوله مهلهله اقتصاديا وسياسيا وبنيه تحتيه وتعليميا وثقافيا وتعليميا وما الى ذلك وكل حاجة. يعني الإعلام إحنا له ما له عليه ما عليه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل إنسان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عما يقول.
بس يعني لكن بشكل عام هي دي طبعا حتى الكلمه بتاعه رئيس النمسا دي يمكن كانت كلمه قديمه شويه وناس بيقولوا ده الكلام ده يا جماعه كان اول الثوره بس والناس ايه
قبل ما يجي
متفائله بيكوا لكن الوضع دلوقتي اختلف والغرب دلوقتي خلاص يعني 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 حتى بيشككوا حتى في علاقات مصر الخارجيه دلوقتي او يعني انا خليني اقول بشكل افضل احنا يعني كان معروف ان مصر ليها تبعيه امريكيه بشكل واضح وصريح وتتبع امريكا في كل القرارات. انا عايز اعرف دلوقتي نظره الغرب او مثلا ناس في اوروبا او حتى في غير اوروبا للتبعيه الامريكيه اللي في مصر دي. يعني هل مثلا شايفين ان مصر بدات تتحرر فبيتعاملوا معاها ند الند بقت القضايا مثلا فيها هات وخد ولا لسه برضو فرض راي؟
بص حضرتك هو اللي انت قلته ده اقدر اقول لك ان هو عين الحقيقه او عين الصواب في حاجه ويمكن الرئيس مرسي قال كلمة قال إن على لسان كارتر الرئيس الأمريكي قال يا جماعة كارتر قال لي إن الرئيس مبارك كان نايم في سرير إسرائيل. يعني شوف التشبيه لحد فين. إحنا مش كنا إحنا كنا لا حول لنا ولا قوة. سياسة بتملى من الخارج وما زلنا حتى الآن إحنا الآن أنا أقول إن الثورة دي طفل وليد يعني بيتحسس خطاه نحو النور. فهل الطفل ده بنطلب منه أن يركض بسرعة شاب فتي بلغ من العمر يعني منزلته أو الكبر؟ لا احنا بنقول لا يجب علينا ان احنا نتحسس خطانا. الان قدرنا ان احنا نزود انتاج القمح بعد كده بسمع الان عن مثلا عن سيارة جديدة بتصنع شركة النصر لصناعة السيارات من انتاج مصري. بدأنا نستعيد خطانا على الطريق الصحيح. اما بالنسبة للغرب فانا اقول لك ان الغرب بيحترم اي شعب بيحترم نفسه. احنا الان بدأنا نحترم انفسنا اصبح لنا دلوقتي كرامة بره. يعني انا دلوقتي بصبح اتقدر تتكلم مثلا لما بيحصل واحد لحاجة دلوقتي بتتصل بالسفارة المصرية السفارة بتتحرك.
في فرق دلوقتي؟
طبعا السفارة بتتحرك دلوقتي والقنصلية بتتحرك والجالية المصرية مثلا بتتحرك وتجد ان في متطوعين محاميين اجانب ومصريين بيجروا ورا الانسان ده ويحاولوا انهم مثلا لو واقف في مأزق قانوني او مسألة ما انهم يساعدوه.
تمام.
ومش بس كده كمان الدليل على ذلك ان اقول لحضرتك كمان حجم الاستثمارات اللي داخل احنا كشباب في اوروبا يعني بدأ في بعض الناس حاليا انهم يستثمروا
الشباب المصريين
بره. يعني انا في احدى المعلومات اللي جاتني عن طريق مركز ابحاث في بريطانيا يقال ان تحويلات المصريين في الخارج يوميا تعادل ما يعادل تقريبا 40 مليون دولار
ما شاء
في اليوم الواحد.
ما شاء الله.
يعني هذا
من الخارج الى
الخارج الى الداخل وفي زيادة. فهذا شيء يعني هل انا ما لو ما بثقش في هذه الحكومة او في هذه الدولة او في هذا النظام هقوم بهذا التحويل؟
ده اللي خلينا نحاول نختم ببيئة الاستثمار. بيئة الاستثمار كانت ايام مبارك تقريبا بيئة طالبة جدا للمستثمرين. هل دلوقتي الحكومة اللي موجودة او البيئة الموجودة الاستثمارية هل هي فعلا بيئة جاذبة للاستثمار ولا الوضع كما هو عليه؟
انا عايز اقول هدي لحضرتك مثال بسيط. ليه التجربة التركية نجحت نجاح شديد والتجربة المصرية ما زالت يعني ايه في مرحلة النجاح عشان اقول انها يعني متعثرة؟ السبب البسيط هو ان تركيا لما بدأت من القاع الى القمة. بدأت من الايه يعني من المجالس المحلية ومن صغار الموظفين ثم وصلت الى رئاسة الجمهورية. اما في مصر فحصل الحكم ان اصبح رئيس الجمهورية هو اعلى سلطة لكن ما زالت هو اللي بيعالج كل حاجة. فلذلك هناك مشكلة لان النظام القديم ما زال قائما كما هو. حجم الفساد قل
متغلغل
في الدولة. فاحنا لا نحمل الرجل ما لا يطيق وما لا يستطيع. والله سبحانه وتعالى يعني يوفقه الى ما
يرضى. ربنا يوفقنا جميعا يا رب. لا محب رضا احنا بنسعد سعدنا بلقائك وبتشريفك لنا النهارده يا باشمهندس يعني وجزاكم الله خيرا. كان النهارده يوم عن القمح بالكامل من اول فقره السوشي للتقرير اللي رحنا انا وشريف لباشمهندس اشرف. بنشكر حضراتكم
وده كان حلقه انت هتعتبروها اللي عايز تعتبرها تطبيل اللي احنا في البرنامج ده. انتقدنا الرئيس مرسي كتير جدا لما ناس اتسجنت ولما اتفاقيه ضباط الملتحين وفي قضايا كتير جدا. لكن لما يكون في حاجه كويسه لازم نقول ان في حاجه كويسه وما يكون في حاجه وحشه هتلاقونا بنقول ان في حاجه وحشه. دي كانت حلقتنا النهارده. نشوفكم بكره ان شاء الله مع كرتون اعمل الصح. سلام عليكم. Ba 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 ba